فإن كنت صادقا في طلب حب الله فابدأ بأهلك وزوجك، أعفهم عن الحرام، صنهم عن الفواحش والآثام. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على منبره فتفجر ينابيع الحكمة من لسانه وبيانه، ولكنه إذا دخل إلى أهله أعطاهم حقوقهم، فعفهم عن الحرام وصانهم، حتى كان إذا خرج إلى الصلاة قبل امرأة من نسائه، كان إذا خرج إلى الصلاة يقبلها حتى يشعرها بالحنان وبالرحمة، ويكون آخر عهده بها الوفاء لها في حقها. الله أكبر، ما أجله من دين وما أعظمها من رسالة تنزلت من رب العالمين. فالله الله في هذه الحقوق، والله لو نعلم كثيرا من المشاكل التي تقع بسبب إضاعة حق النبي لأشفقنا على أنفسنا. كثرة السهر مع الأصحاب والأحباب، وكثرة الضيوف التي قد تكون لأمور من الفضل ليست من الواجب وليست من اللازم، حتى تضيع حقوق النساء في البيوت، كل ذلك مما لم يأذن الله به. كل له حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه، للأهل حقهم، وللغريب وكذلك الصديق حقه، وكذلك للزوجة حقها، فأعطي كل ذي حق حقه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا بهذه الحقوق وأن يعيننا على أدائها لوجهه الكريم. أما الحق الثالث فحق الزوج على زوجته، الطاعة بالمعروف، وهذا الحق أبانه النبي بينه الله تعالى في كتابه، فقال: تقدست أسماؤه، الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، فللرجل حق القيومة على المرأة، والمرأة تحت الرجل تشد من أجره وتعينه وتسدده وتقاربه من طاعة ربه ومرضاته. فالرجل له حق القيومية على النساء، ولذلك حكمة الله وفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أن الرجال أقدر على تدبير الأمور وتصريف الأمور من النساء، وفي النساء الدعة والرحمة والحنان واللطف، لكي يكمل هذا نقص هذا ويجبر هذا كسر هذا. فسبحان العليم الخبير وسبحان اللطيف البصير، إذ جعل المرأة على الضعف حتى تسد عجز الرجل في الخشونة، وجعل الرجل في الخشونة حتى يسد ضعف المرأة في اللين. فإذا استرجلت المرأة وأصبحت المرأة كالرجال، فإنها قد لعنت بلعنة الله عز وجل. لعن الله المسترجلات، لعن الله النساء المسترجلات التي تحاول الواحدة منهن أن تظهر أن لها فضلا على الرجل، وأنها أصبحت تساويه، وأنها أصبحت تنافسه، وأن دراستها وعلمها وشهادتها قد أهل لها أن تعصي أمره، وأن لا تطيع له، وأن لا تبتعد عن نهيه. تبا لها من امرأة عصت ربها واعتدت حدودها وخالفت فطرتها، ولذلك لم تجد امرأة تسترجل وتخرج عن أنوثتها إلا مقتتها الناس وازدرتها الناس وسقطت من الأعين، مهما كانت تلك المرأة على فطنة، على ذكاء، على علم، بمجرد أن تخرج من رقة الأنوثة إلى خشونة الرجال حتى تكره وتنقد وتزرى بين النساء. ولذلك ينبغي للمرأة أن تعي رسالتها تجاه زوجها. قال صلى الله عليه وسلم لامرأة من النساء يعرفها بحق بعلها: إنه جنتك ونارك، إنه جنتك ونارك، أي هذا الزوج الذي أمامك هو الجنة إن أطعت الله فيه، وهو النار إن عصيت الله عز وجل فيه. إن أمرت بأمر فقولي بلسان الحال والمقال: سمعت وأطعت لله، لكن بشرط أن يكون هذا الأمر في حدود طاعة الله ومرضاة الله. فإن أمرك بالمنكر فدليه وأرشديه وخذي بحجزه واهديه، لعل الله عز وجل من عذابه أن يقيه. دليه على سبيل الرضا واهديه إلى محبة الله والتقوى، لعل الله أن ينقذه بدلالتك. فإن أمرك بأمر لم يأذن الله به فقولي له: إن هذا فيه معصية الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عجب والله أن تجد المرأة على الصلاح والعفة وأن تجد الرجل يأمرها بناء على أن الطاعة له بما لم يأذن الله به. من الرجال من يأمر امرأته أن تصب للرجال الأجانب. من الرجال والعياذ بالله من يأمر أهله بالدخول على الغريب الأجنبي حاسرة لكي تبدي زينتها وجمالها وفتنتها. أعوذ بالله، تبا له من زوج عصى الله وآذى الله وفتن المرأة في طاعة الله ومعصية الله. فالله الله أن يستغل الرجل هذه القيومية فيأمر بما لم يأمر الله به. وإياك أيتها المسلمة المؤمنة أن تؤمري بأمر لم يأذن الله به فتذلي لذلك الأمر. فالذلة لله وحده والعزة لله وحده، الذلة لله من العباد لله يذلون له وحده. فالأمر أمره والشرع شرعه والدين دينه والأجساد أجساده والأرواح أرواحه، لا ينبغي أن تستغل إلا في طاعته ومحبته. فإذا اعتدى الزوج هذه الحدود وأراد أن ينتهك محارم الله فعندها تقف المرأة ناهية له عن المنكر، مبتعدة عن اقتراف ما أمرها به من حدود الله وزواجر الله. وأيما امرأة وفت لله فأطاعت زوجها أعانها الله على حصول مرضاته عنها. فإن المرأة إذا أرضت زوجها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم زفت إلى الجنان وخيرت من أي أبواب الجنة أن تدخل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. طوبى لامرأة ماتت وتوفاها الله وزوجها راض عنها. طاعة الزوج أمر عظيم، ولذلك إذا كفرت عشيرها وآذت الله في زوجها فإنها مأذونة بالنار وبئس القرار. ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظ النساء فذكرهن بالله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: استغفرن الله واتقين النار فإني أريت أن كنا أكثر حطب جهنم. قلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: بكفركن. قلنا: يكفرن بالله؟ قال: لا، وإنما يكفرن العشير. تجلس الواحدة عند زوجها حتى إذا أحسن إليها وأكرمها وجاءت لحظة من اللحظات حصلت منها هنة من الهنات أو زلة من الزلات، مدت يدها والذهب في ذلك اليد الذي امتن به زوجها عليها لتقول له: ما رأيت منك خيرا قط. وعندها بهذه الكلمة تتبوأ مقعدها من النار والعياذ بالله. حق الزوج عظيم، حق الزوج على الزوجة عظيم. لا تخرج إلا بإذنه، ولا تدخل أحدا إلى بيت الزوجية إلا بإذنه. ولذلك نهنا كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال في حقوق الرجال على النساء: ولا يوقعن فرشكم من ترضى إلا من تأذنون. أي لا يوقعن تلك الفرش إلا من أذنتم أن يطعها، بمعنى أنها لا تأذن لأحد أن يدخل بيت زوجها ولو كان قريبا حتى يأذن الزوج. الحق الرابع من حقوق الزوجية حق النفقات. حق النفقات حق للزوجات على الأزواج، أن يطعمها وأن يكسوها وذلك بالمعروف. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه هذا الحق، فسئل عليه الصلاة والسلام، سأله معاوية رضي الله عنه وأرضاه: ما حق الزوج علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا أكلت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتفيت. حق النساء في النفقة من الحقوق الواجبة ومن الحقوق اللازمة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشتكت له هند فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح من السيك أفآخذ من ماله لولدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، لها حق السكنى حتى تؤوي عرضك عن الحرام، تسكنها حيث سكنت، أسكنوهن من حيث سكنتم، وتطعمها من حيث طعمت، وتكسوها من حيث اكتفيت، فتكون تلك الكسوة وتكون تلك النفقة على المعروف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تضار امرأة، لا تضار زوجها بتلك النفقة، ولا يضارر الزوج زوجه بتلك النفقة. ليست النفقة سبيلا للإجحاف، فبعض الأزواج إذا أعطى المرأة نفقتها امتن عليها بتلك النفقة وقال فعلت لك وفعلت لك حتى يذهب معروفه عليها، وبئس والله ما فعل. فذلك كما يقول العلماء من سوء العشرة، وقد يكون ذنبا على الإنسان إذا قصد به أذية المرأة والزوجة. فينبغي للإنسان أن يحفظ حق المرأة في السكنى، وهنا أمر ينبغي أن ينتبه له. ليس معنى إيجاب النفقة أن تبغي المرأة على زوجها أو يبغي الزوج على زوجه، فمن الناس من ينفق لا كالنفقة، ومن النساء من يطالب زوجه بنفقة تجحف به وقد تبلغ به إلى حد الدين، وذلك تكليف للنفس بما لا يطاق. على المرأة المؤمنة إذا كانت ترجو لقاء الله والدار الآخرة ألا تحمل زوجها ما لا يطيق. من النساء من إذا ذهب إلى بيوت إلى البيوت ونظر إلى ما فيها من الجمال والمال أقام الدنيا وأقعدها حتى يفرش مثل ذلك الجراش ويبسط مثل ذلك البساط. فالله الله أيتها المؤمنة أن تكوني سببا في الإجحاف بالزوج، إنه حق ولكنه بالمعروف، حق لا بالإسراف ولا بالإجحاف. فليس من حق الزوج أن يكون ثريا غنيا بخيلا على أهله وزوجه، بخيلا على ولده، بخيلا على بناته، بخيلا على أبنائه، حتى إن الإبن ينكسر قلبه إذا دخل الغريب بيت أبيه، وحتى إن الزوجة ينكسر قلبها إذا دخلت الغريبة بيتها. ينبغي للزوج أن يكون وفيا. فإذا بسط الله لك الدنيا فابسط ولكن بقدر، ابسط على وجه يوجب رضوان الله عز وجل. دخل رجل على الحسن ابن علي رضي الله عنه وكان في أول أمره في فاقة وشدة، فدخل عليه فوجد بيته قد فرش بأحسن الفراش ووضع فيه أحسن البساط، فقال ما هذا رحمك الله؟ قال إنا أقوام إذا وسع الله علينا وسعنا وإذا ضيق الله علينا ضيقنا. أي ما دام أن الله أنعم علينا فلماذا لا نوسع ولكن بالمعروف. ودخل بعض الصحابة على عبد الله بن عمر رضي الله عنه فوجد الستور ووجد البساط ووجد الفراش، فقال ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ فقال غلبتنا النساء. يعني إذا كان عبد الله بن عمر الصحابي الجليل يقول غلبتنا النساء، أي أنه من شيمته ووفائه لما سألت زوجه أن يحسن إليها في بيتها أكرمها، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك بإجحاف أو يكون ذلك بإسراف. فطاعة الله فوق طاعة المخلوق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الحق والصواب، وأن يهدينا وإياكم لمناهج السنة والكتاب. أحبتي في الله، إخواني في الله، وصية أخيرة أن نحفظ حقوق الأهل والزوجات، وأن نعاهد الله على الوفاء بها لوجهه. طوبى لزوج ما أمسى ولا أصبح إلا يومه خيرا له من أمسه، وطوبى لزوجة ما أمست وأصبحت إلا ورضا زوجها خير لها من أمسها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينجينا من الأمانات والواجبات ومن حقوق الأزواج والزوجات إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل مثوبتكم وأن يبارك لكم وأن يزيدكم من فضله وأن ينفعنا وإياكم بما ذكرتم. الأسئلة كثيرة وكلها تحمل الكثير الكثير من التساؤلات التي تدور بخلد كثير من المسلمين والمسلمات، ونختار وبالله التوفيق من هذه الأسئلة ما يتكرر ورودها. هذه سائلة تقول: شيخنا الفاضل، أنا امرأة لا أريد زوجي لسببين: الأول يتعاطى المخدرات ونصح مرات، والثاني أنه عقيم وهو يرفض أن يطلقني، وأنا الآن في بيت أهلي أكثر من سنتين، فما الحل؟ هل هناك في الشرع ما يفصل بيننا ويضع حدا لهذا الأمر من غير أن يطلقه هو؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسألين عن زوج لك ابتلي بالمسكرات والمخدرات والعياذ بالله، وأنه نصح مرات وكرات، وأنه لم يمتثل أمر الله عز وجل إذ نصح، وأنك قد بقيت في بيت أهلك سنتين أو عامين، وهل لك أو هل هناك سبيل للفراق بينك وبينه؟ أولا، أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت بعلها، ولا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا إذا أذن الله لها بذلك الخروج. هل لا سألت قبل أن تخرجين من بيت زوجك أيحل لك الخروج أو لا؟ وإساءته لا توجب لك حل الخروج من بيته والبعد عن عصمته، فأنت لا زلت زوجة في عصمته وفي ملكه، لذلك فإنه لا يجوز لك الخروج من بيته إلا على الوجه المعروف. أولا، تبذلين كل ما استطعت في تذكيره بالله ونصيحته ودلالته على طاعة الله ومرضاة الله، وإن من النساء من كان مبتلى بما بليت به فلا زال يستنصح. وأعرف امرأة سألت مرات وكرات حتى بلغ بها في آخر المرات اليأس، وما زال الشيخ يفتيها، وما زال ذلك العالم يفتيها بالصبر. أذكره الوالد رحمه الله يأمرها بالصبر، ويأمرها أن تدعوه وأن تذكره بالله حتى جاء الفرج في آخر لحظة، فتاب الله عليه. فلو صبرت لجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولو اتقيت الله فبقيت في بيت بعلك لجعل الله لك فرجا ومخرجا. وكان بعضهم مبتلا بالمسكرات والمخدرات، يقول: كنت بعيدا عن الله عربيدا سكيرا والعياذ بالله، يقول: فما زالت تنصحني وتذكرني بالله حتى عرفت سبيل بيت الله، فأصبحت من أهل المساجد، فأصبحت من أهل طاعة الله. فلذلك أختي في الله أوصيك بأمور: أولها أنه لا يحل لك الخروج إلا بعد نصحه، فإن أبى فإنه يحل لك إذا خفت منه الضرر، بمعنى أنه يسكر في بيتك أو يشرب المخدرات في بيتك فتخافين على نفسك، تخافين قتله أو تخافين أذيته، حينئذ يحل لك الخروج. أما ما عدا ذلك، إذا كنت في مأمن منه وكان سكره خارجا عن بيته، فاستعيني بالله وأكثري من نصحه وإرشاده، واصبري فإن العاقبة للتقوى. وأما إن أردت أن تبيني منه وأن تحل العصمة بينك وبينه، فذلك يكون عن الوجه المعروف، ترفعين الأمر إلى القضاء وتبثين ما أنت فيه عند القاضي ينظر في أمرك وحينئذ يقرر الخلع أو الفسخ بما يراه أصوب وأرشد. ومثلي لا يستطيع أن يحدد لك لأنني سمعت من أحد من طرف ولم أسمع من الآخر، لذلك هذا هو جماع ما سألت عنه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هذه سائلة تقول رسالة من زوجة، تقول: فضيلة الشيخ محمد، إن الله لا يستحي من الحق، إنني متزوجة من 10 سنوات تقريبا ولم أسمع كلمة طيبة حنونا من زوجي إلا في أيام زواجنا الأولى فقط، فهل هذا يرضي الله؟ وما هو توجيه فضيلتكم في هذا؟ لعلمي أن زوجي بإذن الله يخاف الله وأخاف عليه من عذاب الله.
والله إنه مما يؤلم ويشكي كثيرا أن الواحد منا تجده من ألطف ما يكون مع الناس ومن أرق ما يكون مع الناس، حتى تجده رقيقا مع أعدائه، يحبه العدو فيتبسم ويدعي أنه الحليم الرحيم، ولكن ما إن يدخل إلى بيت أهله حتى نسأل الله السلامة والعافية يكسر عن أنيابه ويعتريه العبث ويؤذي أهله وزوجه. أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله؟ أين وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها، وآيات الكتاب التي تلوناها التي تأمرنا بالعشرة بالمعروف؟ لو كنا نؤمن بالله أو نخاف الله لاتقينا الله في الحقوق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: هي تصوم وتصلي وتؤذي جارتها، قال: هي في النار. الله أكبر، جارة هي في النار، لا صلاة ولا صيام نفعت عند الأذية. فإذا كان الإنسان يشح ويبخل بابتسامة يدخلها على زوجه، فأعوذ بالله، أعوذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك العافية من سوء الخلق. ولذلك أرى أحق الناس بحسن الخلق هم أهل الالتزام والهداية. يا أحبتي في الله، إن الرجل يكون عنده أكثر من زوج لبناته، ولكن ينظر إلى الشاب المهتدي نظرة خاصة، فالله الله أن تعاد الهداية بأسبابنا، أو ينظر إلى الهداية بأسبابنا. لن تكون مهتديا حق حتى تكون المرأة التي عندك أحظى وأوفى امرأة من بين أرحامه كله، حتى تكون أحب أصهار ذلك الرجل إلى قلبه. فإذا بلغ بالواحد منا أن يكون دينا صالحا يخاف الله ولا يبتسم في وجه امرأته، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. المرأة الكلمة تذهب بها وتأتي، والله إن المرأة قد تؤذيها وتسبها وتشتمها وتهينها، وبمجرد ما تعطيها كلمة رقيقة سبحان الله تنقلب رأسا على عقب. المرأة ضعيفة، المرأة تحتاج إلى كلمة، تحتاج إلى من يجبر كسرها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على المنبر ويقول كما في صحيح البخاري: والله لا آدم، والله لا آدم، والله لا آدم، إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آداها. المرأة ضعيفة تحتاج إلى من يوافي ذلك الضعف. فليكن من شيمتك ووفائك إدخال السرور، ابتسامة تبتسم بها لزوجك تشتري بها رحمة الله عز وجل. بل حتى أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب من أجل إصلاح الزوجة، أجاز الكذب. فلذلك نعوذ بالله من هذا الخلق. وأظن أنه من السداد والتوفيق أن نعيد النظر في معاملاتنا لأهلنا، وإنه والله كثير من المشاكل التي تقع في بيوت الزوجية أسبابها تضيع مثل هذه الحقوق. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وإياكم من سوء الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هذه رسالة من سائل يطلب توجيه كلمة فيها تذكرة للغافلين والغافلات تخوفهم يا فضيلة الشيخ بالله رب العالمين عن الخيانة الزوجية حتى لا تنهدم بيوت المسلمين وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزاك الله خير الجزاء بما سألته وطلبته. إخواني في الله، إن الله تبارك وتعالى أوجب على عباده المؤمنين وفرض على عباده المتقين أن يحصنوا فروجهم بتحصين الله، وأن يعفوا أنفسهم عن الحرام الذي لم يأذن الله به. فالرجل إذا أكرمه الله عز وجل بفراش الزوجية فقد أحسن، فحرام عليه أن يطأ امرأة لا تحل له. وقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الرجل أنه قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد من نار أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. فكيف بمن جامع، كيف بمن جامع، وكيف بمن استحل محل أخيه، وكيف بمن أفسد فراش مؤمن، وكيف بمن أفسد دين مؤمنة. أحبتي في الله، إن الزنا والخيانة في الزوجية جريمة عظيمة توجب غضب الله وتوجب سخط الله، خاصة من المرأة، فإن المرأة إذا مكنت من فراشها وسهلت للزاني البغي والاعتداء عليها فإنها قد خلطت الأنساب وآذت الله رب الأرباب. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أغير من أن تزني أمته أو يزني عبده. والله ما من امرأة زنت فخلطت فراش زوجها وخانت في فراش بعلها فولد لها من ذلك الزنا ولدا أدخلته عليهم وغريب أوجدته بينهم إلا حملت أوزاره وباءت بإثمه والعياذ بالله. وويل ثم ويل لذلك الباغي الذي لم يخف الله في فراش أخيه فتسلط على عورة مؤمن من المؤمنين فأفسد عليه فراشه وأراق في ذلك الفراش الماء. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل حينما وطئ المسدية وهي حل أن يطأها، حل له أن يطأها، ولكن بعد استبرائها فاستعجل فوطأها قبل استبرائها، فقال عليه الصلاة والسلام: أيغزوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه إلى قبره. الزنا جريمة من الجرائم ومصيبة من المصائب. ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى أنه من أخبر الله تبارك وتعالى أنه فاحشة وأنه مقت وأنه ساء سبيلا. فما زنى رجل ولا زنت امرأة إلا مقتت من الله عز وجل، وأظلمت نور الطاعة في وجهه ووجهها، وأظلم نور الطاعة في وجهه ووجهها. حرام على كل مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخل على فراش زوجها غريب يستمتع بالحرام الذي لم يأذن الله أن يستمتع به. حرام على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلع إلى عورات توجب وقوعها في السيئات والفواحش والمنكرات. إن المؤمنة لها من خوف الله وخشية الله ما يردعها عن حدود الله تبارك وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا ويسلمكم وأن يطهر الفرش لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: زوجتي حامل من شهرين وهي تحس بما يسمى بالوحم، و ويا شيخ إن زوجتي تقول مصابة كما يذكر بهذا الوحم، حيث أنها تكرهني وتكره مجالستي عند الجماع، وتبكي كثيرا وتحس بضيق شديد ينتهي بالبكاء، وإنني يا شيخ في حيرة، أدعو الله أن يخلصني منها، فما هو توجيهكم لمثل هذه وجزاكم الله خيرا؟
أخي في الله، هذا بلاء ابتلاك به الله، فاصبر واحتسب، فما صبر عبد في بلائه إلا آجره الله وأحسن له العاقبة في بلائه. فاصبر لوجه الله واحتسب إمساكها لوجه الله. لو كان الناس لا يمسكون الزوجات إلا إذا رضوا، فأين الشيمة والوفاء؟ وأين الصبر والحب والصفاء؟ وأين الحب لمرضات رب الأرض والسماء؟ وأين احتساب الأجر في طاعة رب الأرض والسماء؟ أخي في الله، اصبر عليها واحتسب في صبرك عليها. وأما البلاء الذي ذكرته فإن كان عارضا أصيبت به، فإنه حينئذ علاجه أن يعالجه الإنسان. وأما إذا كان شيئا آخر، كأن يكون بلاء ابتليت به من نفس أو عين أو سحر أو غير ذلك، فاستعن بذكر الله واطرح بين يدي الله وناديه وناديه، فإنه نعم المولى ونعم النصير. إن غلقت الأبواب فتح بابه، وإن خاب الرجاء لم يخب العبد في رجائه. فأحسن الظن بالله وتعلق بالله، فإنه إليه المشتكى وهو المستعان وعليه التطلان. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هذا سؤال يتكرر كثير من أمثاله، يقول: هل من كلمة للذين يرفضون الزواج أو ليرون الزواج من الطبيبات الصالحات الملتزمات؟ وهل هناك مانع في الزواج من الطبيبات؟ وما ذنب الطب والطبيبات في الرفض من الزواج منهن؟
والله الكلمة عموما ما هي خاصة بالأطباء. ما أستطيع أن أرغب في الطبيبات ولا في المهندسات ولا في البيطريات. أنا أرغب في المرأة الصالحة. فإذا كان الرجل يريد امرأة صالحة ووجد امرأة صالحة فلينكحها وليطلبها على كتاب الله وسنة رسول الله. ما أني أرغب في الطبيبات ولا غير الطبيبات، وألقى الله بإثمك لو كان خاب ظنك، لا أستطيع أن أتحمل الجراء أمام الله. ما أرغب إلا في من رغب الله. فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا الذي أرغب فيه. وأما غير ذلك فما أستطيع أن أتحمل وزره الله تعالى.
كأن السؤال يا شيخ يعني عن عملهن في المستشفيات والمناوبات.
ما أستطيع أن أتحمل مسؤولية أحد أمام الله. أنا أرغب في ذات الدين كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم. ما أرغب لا في هذه ولا في هذه. أنت أدرى بنفسك. إن كانت المرأة تعمل طبيبة معلمة أي عمل من الأعمال، وتعرف أنك تستطيع أن تحفظها وأنها حافظة لدينها، حافظة لعرضها، بعيدة عن المنكرات، بعيدة عن المحارم والسيئات، فنعم والله المرأة، عفها وعف نفسها. أما أنا أتحمل مسؤوليتك أو مسؤولية أمام الله، والله لحمل الجبل أهون عندي من أن أتحمل مسؤوليتك. هذه أمور صعبة، أن تسألني عن شيء من الدين وتسألني عن شيء إذا قلت يرغب كذا، هذا أمر صعب يا إخواني، أمر صعب. فأرجو أن أعفى عن ذلك. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الصالحات، أن يرزق الصالحين الصالحات الصالحين، وأن يمتعهم بالطيبات والطيبين. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هذا سؤال ورد منه كثير من أمثاله، ورد منه مثنى وثلاث ورباع والواو للعطف. يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل من كلمة إلى نساء ملتزمات يضايقن أزواجهن كثيرا عندما يعلمن أن أزواجهن يريدون الزواج عليهن وهل من كلمة للمطلقات اللاتي يرفضن الزواج من متزوج بواحدة أو اثنتين أو ثلاث؟ وهل من كلمة للاتي بلغن في السن عتية ويرفضن الزواج من متزوج؟
أما الرجال إذا أعيث من حيلة فعندهم سلاح التعدد. فالحقيقة اللهم يعني ما أدري ماذا نقول. إذا كنا ملتزمات ويعلمنا أمر الله عز وجل فالقضية مفروغ منها. ينبغي على المرأة المؤمنة التي تؤمن بالله وترضى بحكم الله وشرع الله أن ترضى بما أمر الله عز وجل بما أذن الله عز وجل به، وذلك في كتابه المبين وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين. ينبغي للمرأة المؤمنة أن ترضى بحكم الله وأن لا تضيق ذرعا بشرع الله، فإن الله تبارك وتعالى وعظ العباد بقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من عصى الله عز وجل ورسوله وانتهك حدوده فلم يرضى بشرعه ولم يرضى بدينه أو استخف بذلك الشرع وبذلك الدين فإنه قد ضل ضلالا مبينا بشهادة الله عز وجل في كتابه. فإياك أخت المسلمة أن تضايق زوجك في طلب الثانية إذا كان ذلك الطلب بالمعروف، إذني له ما دام أن الله قد أذن بالتعدد وقد أباح الله التعدد، فكان لمن هو خير منا ومنك، وهي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين عدد عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ضقن بذلك ذرعا، وفيهن القدوة الحسنة والأسوة الكاملة لكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. ما بال المرأة تمنع زوجها من أن يطلب التعدد فيكثر سواد الأمة ويوجب خروج الأبناء والبنات الصالحات؟ إن التعدد سبيل لوصل الأرحام وأتلاف القلوب، ولذلك تجمع الأنساب وتجتمع القرابات وتجتمع القبائل على تباعدها واختلافها وتنافرها تجتمع بالأرحام، فيتزوج الرجل من هذا ويتزوج الرجل من هذا فتصبح أرحامه في كل مكان، وتصبح بيوت المسلمين كالبيت الواحد. لو مرض الرجل تأوه لمرضه بيوت كثيرة، وذلك من فضائل التعدد. ولكن كلمة للرجال كما نقولها للنساء: إن التعدد الذي أذن الله به التعدد الذي فيه العدل والإنصاف وليس الذي فيه الظلم والإجحاف والإسراف. تعدد عد المؤمن يخاف الله، يراقب الله في حقوق أهله، ويعدل بين قرابته وزوجه، يقيم بيوت الزوجية على العدل والإنصاف لا إجحاف ولا إسراف. هذا هو التعدد الذي أذن الله به. أما إذا كان الذي يعدد أو يرغب في التعدد يريده قضاء للشهوة وتمتيعا بالنزوة، ولا يريد أن يكون ذلك على الوجه المعروف، فهو الذي لم يأذن الله به، وهو التعدد الموجب لغضب الله وسخط الله. وكما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يوجب الشلل للعبد بين يدي الله عز وجل فضيحة على رؤوس الأشهاد. فمن كان من الرجال يخاف الله في حقوق النساء ويعدل بينهن ويساوي بينهن ويؤدي حقوقهن كاملة فله أن يعدد. وأما امتناع النساء عن الزواج ممن عدد فإياك أخت المسلمة أن تنطلي عليك تلك الشعارات الزائفة وتلك الكلمات المسعورة ممن لا يخاف الله ولا يراقبه. فكم من رجل وفي كريم عنده الزوجة والزوجتان وعنده الثلاث عنده الزوجة والزوجتان والثلاث وفيا كريما، لو أنك دخلت بيته
وعشت كنفة، لذقت الحياة السعيدة التي هي أسعد ما تكون للمرأة، وكم من الرجل لا فراش ولا زوجة، ظالما غاشما لو تزوجتيه فإنه يكون سببا عليك في العذاب في الدنيا والآخرة. فالعبرة كل العبرة بصلاح الزوج. المرأة إذا أرادت الخير كله فلتبحث عن دين الرجل وعن استقامته وعن خلقه، فإن وجدت ذلك فلترضاه ولو لثانية أو ثالثة أو رابعة، فهي مؤمنة تحب الله وتحب دين الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا ممن رضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
وهل من محاضرة في تعدد الزوجات إن شاء الله؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أما أنت فتريدها محاضرة ما تحضرها امرأة واحدة، لكن لا حول ولا قوة.
هذا خطاب من المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، نتلوه على فضيلتكم. فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي وفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بحمد الله تعالى وتوفيقه، أهداف هذا المشروع تتحقق في حل مشاكل الشباب والشابات بالزواج وبناء الأسر المسلمة الصالحة المستقرة والسعيدة. ومع استمرار تعاون الجميع معنا في حث الأخوة المسلمين على مواصلة الدعم لهذا المشروع الذي نراه من أخير المشاريع التي تنفع المسلمين، والمستفيدون حتى الآن بلغوا 2834 شابا وشابة، صرف لهم مبلغ 18 مليون ريال، وبلغ عدد المواليد الأوائل للذين تزوجوا عن طريق هذا المشروع 146 مولودة، صرف لهم مبلغ 148,000 ريال. بارك الله فيكم وجزاكم عن الجميع كل خير. الأمين العام للمشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج الشيخ فريح بن علي العبلة.
ما شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي من تسبب في هذا المشروع وقام عليه كل خير، وبيض الله وجوههم وجزاهم عن المسلمين والمسلمات كل خير. فنعم والله العمل إعفاف بنات المسلمين وإعفاف أبناء المسلمين، ولا شلت يمين أنفقت لإعفاف أبناء المسلمين وبناتهم. وإني والله إذا أسمع هذا الكلام لأقول في نفسي يا ليت لي مثلهم من العمل، ولا ويا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وإن كنت أوصيكم وأوصيهم وأوصي كل مؤمن بالإخلاص لوجه الله، فإن الأعمال لا يبارك فيها بشيء أعظم من الإخلاص لوجه الله. وهنيئا ثم هنيئا لهذه القلوب الطيبة التي تذكرت حاجة المسلمين في هذا الزمان المليء بالفتن والمحن، فأخذتها الحمية والغيرة أن تعف أبناء المسلمين وبناتهم، جزاهم الله كل خير وأعظم لهم المثوبة والأجر. ونسأل الله العظيم أن يثبت أقدامهم على هذا الخير العظيم. وأعينوهم أعانكم الله، أعينوهم بأمور، أولها الدعم المادي الذي يراد به وجه الله، فلربما أنك تنفق 100 و200 و300 ترجو بها وجه الله، تعف بها فرجا إلى لقاء الله، وقد يكون من هذا المال الذي تنفقه خرجا محصن إلى لقاء الله، وقد تكون منه الذرية كما سمعنا. فهذه الذرية إذا نويت أنها ذرية مؤمنة وتريد أن تعينها على طاعة الله فلك مثل أجرها. نعم والله العمل، هذا والله الذي يبقى وهذا الذي يدوم، العمل الصالح. وكم المجتمع بحاجة إلى مثل هذه الجمعيات الخيرة الطيبة التي تساهم في إصلاح المجتمع، فتحل مشاكله وتعيش مع هذه المشاكل وتضع لها الحلول المناسبة. نسأل الله العظيم أن يبقي هذا الخير وأن يبارك فيه، وأن يجزي المشايخ والإخوة الأفاضل الذين قاموا عليه كل خير
جزاهم الله كل خير بما صنعوا، وأسأل الله أن يبارك عمل الجميع في طاعته ومرضاته، وأن يرزق الجميع الإخلاص لوجهه، وصلى الله وسلم وبارك.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10,226.
أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أيضا فعله، والدال على الخير كفاعله. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.